صلى الله عليه. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. القرآن الكريم دأب في أسلوبه التربوي أن يعرض تجارب الآخرين أمام الأمة التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وآله أمام المسلمين. كانوا طبعا التربية لها أسلوبين، مرة نربي واحد قاعد أفرض ونلقن نظريات، نشرح له نظريات، نشرح له آراء، نعطي مبادئ مثلا تربوية، ومرة لا نحطه قدام تجربة من التجارب نخليه يشوف حتى يعتبر يتعظ يأخذ منها عظة وعبرة. وهذا الأسلوب أكثر فاعلية. الأسلوب الثاني أكثر فاعلية بالتربية من الأسلوب الأول. يعني انت هذا الانسان اذا تريد تشرح له موضوع نظريا ما يعني ما تقدر تقرب الى، خل اقرب لك المعنى. يعني مثلا الان لما تجي الى واحد تقول له يا اخي هذا الداء هذا البلاء اللي حل بالناس وهو المخدر هذا خطر عظيم جدا عظيم، هذا ينبغي أن تتكاتف كل الجهات وكل الطبقات على مكافحته. زين تشرح له مدة طويلة يمكن يتأثر، لكن إذا لا تراوي فد واحد من ذول اللي يقتلون أعوذ بالله بهذا وشوف شلون يتلوى هذا، شلون يتقطع تتقطع أمعائه، وشلون يضج من الألم إذا صار وقت المخدر وما عنده منه. ها؟ هذا طبعا المنظر يؤدب أكثر من الكلام اللي حكينا. تجربة هاي اللي يشوفها إلها تأثير عليه أكثر من تأثير الكلمات الخالية. ما في شك أن التعريض إلى التجربة أسلوب فاعل. القرآن الكريم اعتمد من أساليب التربوية اعتمد الطريقتين، مرة نعم يشرح بعض الأمور ومرة لا والله يطرح التجربة أمام الناس حتى ينظروا إليها ويتعظوا. خلينا نشوف الآن القرآن الكريم جاي يعرض لنا تجربة من تجارب بني إسرائيل. هاي الآية أكو رأيين في سبب نزولها. الرأي الأول أن سبب النزول أن ذا الكفل عليه السلام النبي المعروف بذي الكفل، هذا كانوا بني إسرائيل يسموه ابن العجوز لأن أمه ولدت وهي امرأة كبيرة مسنة، فكانوا يعبرون عنه ابن العجوز. وانما لقب بذي الكفل لان كفل 70 نبي خلصهم من القتل من اسرائيل. نعم، كان باسلوب وباخر يتحايل يكفلهم ثم يطلع برا الى ان اخرج 70 نبي، لان هذول عدهم ولع اليهود في وأد الرسالات، اي رسالة اصلاحية سبحان الله، يعني كيان كل عقد عجيب غريب، يعني في واقع كيان بعقد كثيرة عبر التاريخ. حشمنين شنو باح فيها المفكرين، شنو السبب باح فيه، ما يعنيني السبب شنو، بس القرآن الكريم يعرضن عنهم صور مروعة. زين، في ذا الكفل كفل 70 واحد هربهم الى الخارج، خلصهم من قتل اليهود، ثم هو هرب بعد ذلك. بس قبل ان تصير هالحادثة ذا الكفل دعاهم الى الخروج الى الجهاد، كأنه بلادهم غزيت، اجوا ليهم الرومان يغزونهم، فقالهم تهيئوا للجهاد. قالوا له انت تريد تودينا الى هاي المنطقة وتقول تعالوا ليها جاهدوا هناك، هاي المنطقة موبوءة بالطاعون، بها طاعون، احنا يعني لما نروح لهناك راح نتعرض الى الموت، عليه لا نخرج. تعللوا بهذا، قالوا مو هاي المسألة، خروجكم راح يألف فرد مانع من وصول هؤلاء الى بلدكم واحتلاله، ذولا راح يحتلون بلدكم، انتوا راح هناك توقفون تألفون شد دونهم، والجهاد هنا يحييكم لانه بلدكم راح يستولى عليه، فعليه تهيئوا للخروج للجهاد. قالوا لا لا، هذا البلد بس نروح لي نموت. قالوا انتم تخافون الموت؟ قالوا بلى. فأماتهم الله، شكثر ما ذاكر القرآن الكريم، ثم احياهم، بعد ان اماتهم احياهم. في هالعملية هذه من بعد ما احياهم عادوا للجهاد، فدفعوا عن بلادهم واستطاعوا ان يصمدون. هالقصة يعرضها القرآن الكريم لان بها عباد وعبر. نشوف بناء على هالرأي شنو معنى هذا، بناء على الرأي اللي يقول سبب النزول هاي القضية، قضية محاورة ذا الكفل مع اليهود. الحقيقة اولا من العبارات اللي في هذا السبب ان مسألة الاحياء والاماتة بيد الله عز وجل. نبه لي، يعني اكو بعض الناس قد يعزي الحياة والموت الى السبب الطبيعي، يقول هذا فلان موت فلان. هو الحقيقة ما نريد ننفي تأثير السبب الطبيعي، لان الان احنا لما نرجع للفقه الجنائي، الفقه الجنائي بطبيعة الحال يدين القاتل، يعني الجازي يرتب عليه اثر اذا قاتل اعتدى او جرح، يعرض علما الى الجزاء الجازي بالمثل. فاذا اريد نقول ان المميت في الواقع هو الله عز وجل، معنى ذلك انه نشلب الارادة والاختيار من القاتل، واذا شلبنا منا الارادة والاختيار يعني خلصنا من المسؤولية، وهذا ما يصح، هذا يحول العالم الى فوضى، وهي مو الشكل. احنا نعرف ان القاتل يقتل بمحض اختياره، يجي ولذلك في دينه نحمل مسؤولية جنائية. فاذا كان كذلك، اذا شنو معنى ان الحياة والموت بيد الله؟ صحيح، هي الحياة والموت بيده، لكن مو معنى ذلك ان السبب الطبيعي ما الى اثر، لا، السبب الطبيعي الى اثر، يعني الله يوقع الموت بعد قصد القاتل، اذا قصد القاتل ومارس عملية القتل نعم يتولى الله قبض الروح، والا الحياة والموت الواقعيات بيد من؟ بيد الله عز وجل، مو بيد الانسان، لان الانسان اذا يقدر يسوي حياة يعني النظام يتلخبط، كله يتلخبط. يعني الان عندك مسألة الاستنساخ، هاي مسألة الاستنساخ يطلعون جنين من الاستنساخ، هاي الواقع ما جاي يحيي، هو كل ما فيهم جاي يطلع من حي، يعني بتعبير اخر يجمع الاسباب التي اذا اجتمعت وهب الله الحياة. نبه لي شلون يعني؟ يعني انا اجي القى لي قطعة ارض صالحة للزراعة، احرقها، اهد عليها ماء، اذب بها البذر، ها، واباريها الى ان ينتج. زين، قطعا الزارع او الخالق هو الله، لكن انا هيأت الاسباب التي لابد من عدها، تهيئة الاسباب، عملية الاستنساخ تهيئة اسباب مو اكثر. نبه لي، والا بالواقع الخالق والذي يضفي الحياة على الخلية هاي هو الله تبارك وتعالى. فالموت والحياة بيد الله. زين، هاي شبيها درش اذا عرفنا ان الموت والحياة بيده تبارك وتعالى. ما في شك ان الانسان اذا عرف ان الموت والحياة بيد الله يصبح لا يخاف الموت. نبه، مش يقول الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، قالوا له انت يا امير المؤمنين انت تدب روحك في لهوات الحر، قالهم من اي يومي من الموت افر؟ ايوم لم يقدر ام يوم قدر؟ يو الله بهاليوم مقدر لي مثلا انا اموت، اموت على كل حال، اموت حتى لو قاعد على فراشي. يو لا والله ما مقدر لي انا اموت، لا ما اموت حتى لو مهما يصير. نبالي شلون المسألة؟ اذا هاي بيها شنو؟ غرس الايمان في نفس الفرد بان للانسان اجل محدود، وان الله عز وجل يتولى يتوفى الانفس حين موتها. نبه لي شلون؟ هل معنى هذا يلعب دور في خلق النفس التي لا تخشى الموت؟ هذا الجانب هواية لعب دور كبير في انتشار الامة الاسلامية. قوثرة يعني تتصور انت فرد حفنة طلعوا من الجزيرة العربية، حفنة من رعاة الابل مثلا قسم، وقسم من البسطاء، وقسم من قليل العلم والمعرفة، فجأة واذا الحفنة هذه تتغلب على الدنيا، تنشر سلطانها على الشرق والغرب خلال ربع قرن. منين اجت هاي؟ نتيجة تربية، هاي مو قوترة يعني، ما يجي بلاش هذا. يعني انت اذا قدرت تخلق الفرد وتربيه قدرت ان تحوله الى قذيفة للفرد، وهذا اللي حدث بالفعل. بالفعل القرآن الكريم والتربية الاسلامية غرست في نفوس الصحابة رضوان الله عليهم، وفي نفوس المقاتلين المسلمين الرواد الاوائل، بان الموت والحياة منه، هو واهب الموت وهو واهب الحياة، فما ينبغي الخشية، لا اقدموا. مو الشكل، وبالفعل لما ترجع الى تاريخهم تلقى عندهم لون من الاقدام عجيب. هاي واحدة. الثاني ان هاي العمى فاماتهم الله ثم احياهم. زين، هذول لما اماتهم الله عز وجل ثم احياهم، هاي العملية بيها اجابة على بعض الاسئلة اللي بعضهم يقول شلون ذولا اللي يموتون ليش الله ما يحيينا كم واحد منهم حتى يخبرونا؟ شكو هناك صدق اكو شيء وراء هالقبور؟ يوم اكو ياخذوك يطموك مثلا اللحمة ويدبوك بالتراب، هاي هي؟ يو لا وراها شيء، ليش ما يحيينا كم واحد يجون يخبرونا يحطون ايدنا على الواقع؟ اضالين احنا مترجرجين بين الشك واليقين، لم لا يخبرنا؟ هو خلي يحيينا كم واحد اي ناحية الناحية الاخرى سوى احنا نشوف دولة من انحط بالقبر صار تراب واكلت الارض ايش يطلع هذا بعض او كالذي مر على قرية قال انا يحيي الله هذه بعد موتها ها شلون هذا دولة من بعد ما مات وصاروا تراب يجون مرة اخرى يطلعون يعني هذا المعنى اكو بيه اجابة القرآن الكريم هاي عملية الاحياء اللي ذكرها بها اجابة على اسئلة هؤلاء انه ممكن الله عز وجل يحيي للميت اذا لزم الامر يحييه اذا لزم ها وان كان احنا ترى عندنا ادلة على الحياة الحياة والموت امام اعيننا عندنا ادلة عليها كثيرة بس الناس ما متنبهين انت ارجع شوية للبحوث اللي كتبوها علماء البيولوجيا نعم وعلماء الفروع فروع المعرفة الاخرى شوف دول لما يجون الى الانسان هذا الانسان اللي امامك هذا يقولون يومية عنده الاف العمليات من الحياة والموت شنو ملايين الخلايا في داخل جسمه تحترق تروح وتنولد خلايا جديدة يومية فيها الجسم بسم الله الرحمن الرحيم أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد خلق متصل يومية عندهم خلايا تموت وخلايا تعيش يومية عندهم حياة وموت داخل أجسامهم فدول ليش مستغربين أن الله يمكن أن يحيي طلع مرة أخرى ليش ما يشوفون أنفسهم في الواقع الإنسان إذا شوية قعد فكر العملية في التفكير لا ينتهي إلى الإيمان بقدرة الخالق على الإحياء والإماتة في الإنسان بحاجة إلى لون شوية يحتاج أن يفكر بس هاي اثنين ثلاثة أما مسألة الحياة بعد الموت هاي تجاوب على مسألة الرجعة فتنبني وهاي نقطة انا هاي سبق ان بحثت اكثر من مرة بس الى الان تجي استفسار حولها مو انه شنو هاي الرجعة يا اخي واحد لما يقرأ القرآن الكريم ويفهم من بعض اياته ان الله عز وجل يعيد بعض الناس الى الدنيا ثم يميتهم هاي على الاجمال اما التفاصيل قد يكون طبت بها اساطير وطبت بها اشياء ما مقبولة ما لها علاقة بها لكن اصل الفكرة هي هاي ويوم نحشر من كل امة فوجا بسم الله الرحمن الرحيم وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا مرة يقول من كل أمة فوج ومرة يقول حشرناهم بأجمعهم فيظهر أكو حشر غير ذاك يعني واحد لما يفتهم عن طريق الجمع بين الآيات أن أكو إمكانية اسمها إمكانية أن يرجع بعض الناس إلى الدنيا هذا افتهم من القرآن أنا ما أجي أحجر على فهمه وهذا فهمه أيضا ما يقدح بإسلامه لكن الغريب أن تجي إلى بعض علماء الرجال بعض علماء الحديث يمر على واحد أفرض من الشيعة يقول هذا صادق ما في شك في صدقه وعادل ومتدين وثقة وإذا نقل الخبر موثوق مطمئن إليه لكن عيبه يقول بالرجعة يقول بالرجعة شو يعني يعني رجل افتهم من القرآن إمكانية عودة بعض الناس إلى الحياة صار هذا عار يعني صار هذا عيب لا موجودة هذا اللون غريب هو تستغربه قل يا أخي أنا كمسلم الربيع مالي القرآن الروضة مالي التي أشرع طرفي فيها القرآن الكريم وأحاول أستجلي معاني القرآن أستفيد من معاني القرآن طيب أنا إذا فهمت أن القرآن الكريم يفتح يفتح امكانية الرجعة. المعنى افتهمته، فاذا افتهمته صار عار، هذا صار عيب اني افتهمت شيء من القرآن؟ لا. اذا ليش وجه الاستغراب ان الله عز وجل يمكن ان يحيي بعض الناس يعيدهم الى الحياة؟ هالشي يقول لك هو ليش عود يعيدهم، شنو الداعي؟ الى عملية مجازات لحبي الاخرة جاية، ها؟ على شنو هالعملية؟ يعيدهم يحييهم ثم يموتهم؟ تقول له القرآن الكريم قدم لنا نماذج من هالنوع كثيرة، وهي آية منها، هذا هاي الآية اللي ذكرتها لك، ومنها آيات أخرى بالقرآن الكريم. أكو هدف، أكو عظة، أكو عبرة. شنو الهدف؟ ما أدري. أنا علي إذا فهمت شيء من القرآن علي أن أؤمن به، أدعي لهذا الشيء. أما السبب شنو؟ ما أدريني. هو شان ايش افتهم؟ حتى بس هاي مو مفتهمها، ها؟ هي بس هاي انا مو مفتهم، ارجوك. هو انا ليش اجيت بهالزمان؟ وليش ما اجيت قبل؟ وليش ما اجيت بعد هالزمان؟ ما ادري. ما اعرف ليش، مو الشكل. لماذا عمري مثلا هالقد وعمر فلان هالقد وعمر فلان هالقد؟ مع العلم الناس كلهم عبيد الله. واحد عمره 90، واحد عمره 100، واحد عمره 10، واحد عمره يوم يموت، ها؟ طيب شنو الهدف؟ ما ادري. مدرين وياه اللي ادري بيها انا، حتى بشاي ما ادري بيها. ارجوك، يعني احنا الله عز وجل تعبدنا باشياء، علينا ان ندعن لارادته ولقدرته ولحكمته. فانا اذا فهمت شيء من القرآن الكريم وطيت رأيي بي، لا ينبغي ان يعتبر هذا عار. خلي اضرب لك مثل. الان مو اكو فرق المسلمين، فرق المسلمين يقولون بامكانية رؤية الله عز وجل بالعين الباصرة وبالآخرة، ها؟ وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. واحنا نعرف معنى الرؤية شنو. انا لما اقول اشوف فلان يعني يصير قدام عيني، يعني الشعاع مال البصر يلفه من كل ابعاده، يمينه وشماله واعلاه واسفله، اشوفه قدامي. زين اذا كان انت تقول رؤية، معنى هاي تستلزم التجسيم. الرؤية استخدمها، ما تحاول تجيب لك الفاظ تحاول تخلص منها اللازم، ما تخلص. الرؤية تستلزم التجسيم. زين احنا سمعت واحد من عندنا يقول ان دول اللي يقولون برؤية الله كفرة؟ اعوذ بالله. ما نقول هذا رجل فهم من الآية هل معناه، نقول اخطأ في فهمه، ما نقول. هذا اسلوب العلم، مو اسلوب العلم تهريج. هذا صادق وثقة ونعم الرجل، لكن ما اقبل قوله لانه يقول بالرجع. حتى اذا قال بالرجع شنو يعني؟ ليش صار ما تقبل قوله؟ قصدي اكو عندنا مفارقات مع الاسف في تاريخنا، مفارقات مرعبة. اعود للآية. اذا الآية بناء على هذا الرأي، على رأي ان نبي الله لما دعاهم الى القتال قالوا له هاي المنطقة تودينا ليها بها طاعون. هي احنا عندنا برواياتنا البلد اذا نزل بي طاعون يعني مرض وباء، اللي بي لا يطلع واللي برا لا يطب، لان هذا اذا طلع اللي بداخله يروح ينشر المرض يطلع الجرثومة وياه، والخارج لا، اللي يجي يطب راح يتعرض هو. هو تفكير سليم، لكن هو هذا دافعهم. الواقع هو هذا يولا دافعهم الجبن، حب الحياة. والإنسان إذا أحب الحياة، ها؟ يعني نتيجة الذل. أأكد لك، الإنسان إذا صار حباب للحياة يذل، يريد العز. العز لازم يتصدى، لازم يكون عنده موقف يدفع فيه الذل والضام والبلاء عنه وعن بلده. نعم. وإلا أرجوك يعني الآن جاي نشوف الأمم الحية يجون براعم مثل الورد يجي إلى مناطق الموت المحتم قدام عينه أبدا ما يفكر، يقول لك خلاص صدر أمر القائد أنا أتبع أمر القائد. هذول يقولوا لا إحنا ما نروح إلى بلد نريد نموت به، لا لازم نحفظ أنفسنا من الموت، أماتهم الله. ثم لما عادوا أعادهم أحياهم تلقنوا الدرس، فهموا للدرس، ها رجعوا للجهاد للقتال. هذا بناء على الرأي الأول اللي يقول سبب نزول الآية هذا. الرأي الثاني شنو؟ الرأي الثاني لا، أكو جماعة من المفسرين يقولون هذا مثل ضربه القرآن ومعناه شنو. ومن جملتهم شيخ محمد عبده في تفسيره يقول أن الله عز وجل يقولهم لدول اللي خرجوا من ديارهم وهم ألوف، يقولهم أنتوا ألوف وتملكون من ناحية العدد، هذا ألوف جمع كثرة، وجمع الكثرة من العشرة من عشرة الآلاف وفوق جين. ويلتفت لنقاط الآية، أكون نكتب الآية يريد يقولهم أن أنتوا عدد ضخم جين وتحملون سلاح، عندكم سلاح في مؤهلات الجهاد موجودة عندكم، ليش ما تقاتلون دفاعا عن بلدانكم؟ ها انتوا لما تطلعون عن بلدكم وما تقاتلون تخلون الاجنبي يغزو بلدكم، اذا تعرض البلد الى الغزو من الخارج او من الداخل وانتوا تملكون سلاح تملكون عدد وتطلعون راح تموتون. يقولون انتوا تتصورون خايفين اذا تظلون هناك تتعرضون للموت؟ لا، انتوا من تطلعون راح تتعرضون للموت، لانك من تطلع لا تلقى واحد يعرفك ولا واحد يحترمك ولا تلقى لك مكانة لك بيها كرامة ولا يمكن ان تأمن شبل حياتك جين. كلها هذه يعني هاي راح تعرضك للموت، راح تموت. فانت بدل ما تموت وانت دليل وضايع خليك تموت دفاعا عن وطنك دفاعا عن مقدساتك. يتنبه للآية، قال لهم الله موتوا موتوا يعني أماتهم الله. في الآية الكريمة تشير إلى نقطة شنو؟ فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. شنو شلون موتهم؟ أماتهم الله عز وجل ثم أحياهم. جد هذا المعنى من المعاني الجليلة تماما، وهذا يكشف عن ماذا؟ هذا يكشف عن أهمية الجهاد. تصور الآية يعني جدا واضحة في التعبير، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم جن. فلما قال لهم موتوا ثم أحياهم شنو معنى؟ قالهم أن حياتكم مترتبة على موتكم دفاعا عن مقدساتكم وأوطانكم، لأن الله ما شرع الجهاد عبثا، الله عز وجل ما شرع الجهاد عبث، وإنما شرع الجهاد حتى عن طريق يحيي الناس وعن طريق يحفظ البلدان والمقدسات، مو ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض الى اخر الآية. الله عز وجل يدفع الناس بعضهم بالبعض، اذا صار البناء انت تنتظر ان الله يحفظ بلدك ويحفظ ثروتك ويحفظ لك كرامتك وانت قاعد بمكانك وشبعان نوم وخمول؟ لا طبعا، هذا غلط، هذا تفكير جدا غلط. الله عز وجل يقول اذا اردتم الموت، نعم اذا اردتم الحياة موتوا، اطلبوا الموت توهب لك الحياة. نبه لي شوية، هذا المعنى هو الجليل. وفي واقع الامر حفظ الاوطان والدفاع عنها عن الضياع متوقف على الجهاد. اذكر اكو عبارة الى محمد كرد علي المؤرخ الشهير، هذا لما يمر يترجم منه سيف الدولة الحمداني رضوان الله عليه. سيف الدولة الحمداني الواقع ذولا بنو حمدان، ذولا من المفاخر كما اني الفت النظر، هاي بنو حمدان من الدول الشيعية اللي نشأت في شمال العراق بحلب وهالمنطقة هاي ديارباك. زين، هذه الدولة ارجع الى تاريخها، نشرت الحضارة والعلم والادب والفكر والرجولة، يعني مثل ما يعبر عنهم صاحب يتيمة الدهر يقول اوجههم للصباحة وايديهم للسماحة والسنهم للفصاحة، يعني كانوا نموذج عالي جدا، نموذج عالي، خلق كريم كبير، يعني يمثل الاسلام بانفتاحة وبما فيه من عنفوان ونبوغ وعبقريات. وفي ايامهم ازدهر العلم ازدهار غريب، يعني تقدر تقول واحة ادب وفكر وعلم. هذا الرجل لما يمر بتاريخ سيف الدولة، سيف الدولة الحقيقة كان نموذج مشرف بالجهاد، يقول هذا ما حفظ بلدان الشام الا هذا، لان غزا غزا الروم 40 غزوة غزا الروم في احلك الظروف في اشد الحالات وامام امنع الحصون، وكان يطلع يقاتل ويرجع مكلل بالناصر ويدود الجيوش الغازية عن بلاد المسلمين، كان يدودها ويرجع. من رجع شو يسوي؟ كان من يرجع، تنبه لي والله هالنقطة، ايش كان يسوي؟ هذا الغبار، مو هذا يقاتل بالصحراء او يقاتل بالجبال، الغبار اللي يصير على ملابسه ما يخليه يروح، من يرجع ينفضه لهالغبار الجمعة. جمع للغبار، سوى من عنده لبنة كبيرة، لبنة كبيرة ضربها، وين وداها؟ قالوا ما يخلوا لي اياها، من تنزلوني بالقبر خلوها تحت راسي حتى اعرضها امام الله عز وجل، اقول له يا رب انا دفاعا عن دينك وجهادا في سبيلك، هذا غبار الوقائع، هذا غبار الحروب، غبار النهضات، جن، هذا غبار النهضات، انا جمعته دفاعا عن دينك وعن بلدان المسلمين. وفعلا هاي ذخيرة مشرفة، اذا واحد اكو جماعة ماتوا، مات عمر ابن مسعدة خلف 18 مليون نقد، وخلى احكي لك شو وقت في وقته، وخلف من العقار ومن الدواب ومن العبيد الكثير الكثير، لكن اكو احد يعرفه؟ ما احد يعرفه ابدا. ابو فراس لا، اذا مر، او ابو سيف الدولة اذا مر انحنى له الدهر اعجابا. هذا الرجل اللي اقدم على ساحة القتال وهو بكل عنفوان يرى انه انما يقدم رجل في درب الله، وانما يشهد عزيمة من اجل المسلمين، وانما يقاتل من اجل اعلاء كلمة الاسلام. طبعا هذا ثروة، ثروة من التفكير، ثروة من العطاء، ثروة من الانجازات. 40 غزوة يغزو الروم، ونرجع، هو هذا كان ممدوح سيف الدولة، مدح بقصيدته التي مطلعها الرأي قبل شجاعة الشجعان هو اول وهي المحل الثاني، هو الى بيع عدة قصائد خلده الواقع في قصائده. فهذا سيف الدولة في واقع الامر كان من مفاخر المسلمين. شي يعبر عنه؟ يعبر عنه يقول لولاه لضاعت الشام. مو بس هو، الغريب انا اللي لفت نظري شفت المستشرقين اذا وقفوا امام ترجمته ينحنون الى اعجاب. نعم، بعض المستشرقين ومن جملتهم بروكلمان وغيره، اذا مروا يقولون هذا مو عظمته ان قاتلوا الروم، لا، يقولون عظمته هذا خلق امبراطورية من المعرفة والعلم والادب. وفعلا يعني اللي يصل الامر الى درجة ان ينتزع الاعتراف من مستشرق يحقد على الاسلام، لكن هذا ما يمنع ان هذه الشخصية، شخصية سيف الدولة، تحمل على الانحناء امام هذا الانجاز الضخم الذي قدمه سيف الدولة. نعم، فهذا ارجوك لولا الجهاد، مثل ما يقول هذا الرجل لضاعت الشام، يقول هذا، يقول كان يدافع عن ثغور المسلمين. يعني هذا الشعار اللي اراد امير المؤمنين سلام الله عليه ان يربي عليه الاجيال، امير المؤمنين كان شي يقولهم، يقولهم ما غزي قوم قط في عقر دارهم الا ذلوا. اللي يوصل الى الغزو الى داره هذا يذل، لا، لازم يطلع قبل ان يوصل الى داره، يمنع عن بلده، يمنع عن مقدساته، لان البلد منه بي، البلد بي عرضك وبي اهلك وبي اخوتك، وبي المرأة المسلمة. يعني الواقع هذا درس للمسلمين، لينبغي ان يتنبهوا الى ان اعراض المسلمين تتعرض الى الهتك، ودماءهم الى الهدر، واموالهم الى النهب. احنا ما قعدنا الا شوي نبكي عليهم، نبين بيان شديد اللهجة، نعم، وخطبة رنانة، هذا هو بس مو اكثر. وهذا ما يوصل يوم من الايام الى نتيجة من النتائج. ما كان الاسلام هكذا، الاسلام كان، لا، الاسلام كان مبادرة، موقف، عنفوان، يعني في واقع الامر ان لنا تأريخ بالجهاد انحنى له العالم اعجابا، ولكن ادت النتيجة الى ان عدنا مثل ما يقول بعض الشعراء المعاصرين، هو مسيحي، يخاطب النبي يقول له محمد هل لهذا جئت تسعى؟ انت هاي الامة اللي تعبت على ان تربيها وحرضتها الى خبر رائعة بالنتيجة وصلت الى هالنتيجة، محمد هل لهذا جئت تسعى؟ وهل لك ينتمي همل مشاع؟ إسلام وتغلبهم يهود وآشاد وتأكلهم ضباع، شرعت لهم طريق الحق لكن أضاعوا شرعك الشامي فضاعوا. هذا الواقع، نموذج للجهاد. عندنا اكثر من نموذج، يعني انت تشوف اللي حفظوا بيضة الاسلام ومنعوها من الضياع ودادوا عن حمى المسلمين وجاهدوا، هم هؤلاء. اشاء اكو عندنا نقطة ان الجهاد هل يقتصر، واحد يقول لك انا لا املك سلاح وما املك فرصة ايضا للجهاد، ما عندي فرصة من الفرص، هذا يسقط عنا الواجب؟ لا، ما يقدر يجاهد بالسيف، يجاهد بايش؟ باللسان، يجاهد بالفكر، يجاهد بالقلم. اذا ماكو اضعف الايمان يجاهد بالقلب. يعني انا هذا عدو من اعداء المسلمين، ما قدرت اقاتل بالسيف، اقاتل بالكلمة المقاتلة، بالفكرة، بالرأي، اعريه، افضحه. كلمة تلعب دورها اليوم، الاعلان اليوم والكلمة يلعب دوره، والشكل هذا اعرض امام الرأي العام، اشرح واقعة. ما كذا اني كلهن اعجزت، اضعف الايمان، اضعف الايمان، خليني انا انكر بقلبي. لكن مع الاسف لاني تلقى يعني عندنا فجيعة في امتنا، اكو عندنا فجيعة. تأمل هذه الامور، ما جينا تصدى لها ابدا. طيب خلي ارجع الى نموذج ثاني، شوف من المجاهدين، هذا اغنى ساحات الجهاد كافة، مو بس جهاد بالسيف، جهاد بالفكر، جهاد بالقلم، جهاد بالموقف. من هو؟ هو ابو فراس الحمداني. ليش اقول لك دول فرد بيت الحمداني الواقع؟ هم اولاد حمدون، ابن تغلب، ابن وائل، ها؟ وبنفس الوقت هم ثلاث اسر، اسرة نعم كانت منهم بالحجاج، اللي منهم اسرة الخليفة عمر بن الخطاب بن عدي، وذول ايضا اسرة من اسر من اعمدة هذه الاسرة، ها، من يعودون الى وائل ايضا. فهذا الرجل من هالفرع، منها هنا، زين. ابو فراس بالاضافة الى امجادك نسب، اولا شاعر مبدع، ما تقدر تسميه شاعر، تقدر تسميه ثروة فكرية. يعني عندما تقرأ نصوص الشعرية وتقرأ ما عنده من تدفق في مجال الادب، تشعر ان هذا الرجل الواقع كان من الثروات الرائعة. فشوف لي انا يهمني ذني، ما يهمني، انا اكو عندنا شعراء هواية، اكو عندنا، عندنا ابو الطيب المتنبي شاعر ضخم والى الان هو قيثارة الدهر، لكن موقف ازاء العقيدة ما عنده، ما عنده موقف ازاء العقيدة، ما يعنيني انا من هالجانب. اكو عندنا شعراء ضخمين حتى في اجيالنا المعاصرة، حتى الجيل اللي عاصرناه عندنا شعراء ضخمين، لكنه ابدا ولا واحد من عندهم مر الى اكو ريحة لعلي بن ابي طالب بشعره. ليش؟ ما ادري ليش. قلت عدنا وانت من بيوت تلتف حول علي بن ابي طالب، وانت المفروض انك توالي علي، مفروض انك من الشيعة، طيب وين ادبك وانت تحفظ لتيجي جاي تمدح لناس؟ عجيب امرهم والله، احيانا لما تمر على سيرة بعض دولة حطينك على خشمك من الجيفة، والله قسما بالله. وين انت؟ وين موقف؟ وين اين الموقف؟ انا لما اقرأ لهؤلاء مواقف، اقرأ للكوميت واقرأ لدعبل، يوقف دعبل يقول انا اللي شايل كفني 40 سنة وشايل خشبتي هاي مال الشان، اريد واحد يشنقني عليها. نعم، هذا الرجل اللي يوقف في اعتى الظروف مواقف يهتز لها الانسان من اعماقه، هذا يبعثك على الاعجاب، يبعثك على الكلمة المسؤولة المقاتلة، الكلمة اللي تسجل موقف، سجل موقف من المواقف. هنشوف هذا موقف هذا الرجل، موقف هذا الرجل شنو هو؟ موقف طب يوم من الايام كان ببغداد، لقى واحد من خلفاء العباسيين بمجلسه اثناء حديثه يقول دول العلويين قلبين الدنيا علينا، شكو عندهم غير فاطمة؟ يفخرون بفاطمة وفاطمة امرأة. ثم اخذ يشتم فاطمة الزهراء. طلع ابو فراس مهضوم لاسباب. السبب الاول ان هذا نكران للحقائق، هذا البيت مملوء ابطال، شنو يفخرون بفاطمة؟ يكفيهم علينا طالب واحدة. زين، هذا نكران للحقيقة. اثنين، انتوا العباسيين ما صرتوا شيء مذكور الا بلحظة من لحظات رعاية علي بن ابي طالب. هو بلحظة من لحظات رعايته سواكم بني ادم. انت الان تقول هل هذول يفخرون علينا بفاطمة ثم تشتم فاطمة؟ ثلاثة لك مجلسك باعداء لاهل البيت، انت ليش تطي لحمك الى اعدائك تخليهم ياكلوا؟ هذا موقف يدل على ماذا؟ يدل على رذالة. انت رذيل، ما عندك كرامة. طلع منفعل. وين يسجل اعتراضه؟ ما يسجل اعتراضه بحكاية عابرة، لا راح جاب جماعة من عشيرته، 400 من حمدان، 400 شيخ جابهم. طب لوين؟ اكو عرض للجيش، كانوا العباسيين ذاك اليوم عندهم عرض للجيش، عارضين الجيش، الاتراك والقواد والاجناش الاخرى، كل طاقاتهم الحربية حاشديها بقلب هالمعسكر. طبوا ذول 400، عقدوا السيوف على هيئة سوق. شلون السوق؟ عقدوا للسيوف 400 دخل تحتها الى ان اجى الى قلب المعسكر، وقف بقلب الجيش ثم صاح: الحق مخترم والدين مهتظم وفيء آل رسول الله منقسم. يا باعة الخمر كفوا. انتوا ناس ما الخمر، انتوا ما الحوانيت بيعون خمره؟ يا باعة الخمر كفوا عن مفاخركم، لمعشر بيعهم يوم الهياج دم. تنشد تلاوة في أبياتهم سحرا، وفي بيوتكم الأوتار والنغم. إذا تلوا آية غنى خطيبكم، قف بالديار التي لم يعفها قدم. أأنتم آله فيما ترون، وفي أظفاركم من بنيه الطاهرين دم. هيهات، لا قربت قربا ولا رحم يوما، إذا أقصت الأخلاق والشيم. كانت مودة سلمان لهم رحما، ولم يكن بين نوح وابنه رحم. لاحظت؟ شو تريد الآية من هالموقف؟ إذا تنبه لي لأجواءها: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. نبه، يقولوا انتم ما ترجعون الى الحياة الا اذا رجعتوا الى الجهاد. انتم ما يحييكم الا الرجوع. لاحظت الموقف؟ هذا اللي وقف هذا الجهاد، اي جهاد اعظم من هذا الجهاد؟ يذكرني بموقف اخر. شنو هو الموقف الاخر؟ الموقف الاخر موقف عبد الله هذا الازدي، لما ادخلت عائلة الامام امير المؤمنين الى مجلس عبيد الله. شنو اللي صار؟ اللي صار بالساحة قدام الديوان، قدام الشراي اللي يبيع عبيد الله ابن زياد، صارت معركة. ليش؟ لان القبائل قاموا، اكو قبيلة قالوا من بني بكر، قالوا له اكو عدنا نساء من بني بكر، هذن شبايا تجايبيهن ويا الشبايا، وانت عازم تطبب هالعائلة الى الديوان، انت راح تهتك اهلنا، ها؟ اخرج عقائلنا. شاف سيوف وصلابة وموقف، قالوا نعم طلعهن. قاموا لبنو عليم طائفة وهب، قالوا له احنا عندنا ام وهب وزوجة وهب، ما نخليهن ينهتكن مع الشبايا، قال دونكم عقائلكم اخرجوها. طبوا ليهن انتزعوهن. نعم كل قبيلة، ملخصا كل قبيلة من القبائل اكو الها مع الشبايا نشاء اخرجتهن. من اللي ضال؟ ها؟ وقفت عقيلة الطالبين زينة، اختنقت بعبرتها، غلبتها الدموع، ملأت الدموع عينيها. زين شافت ان هذول كل واحد ينتفض الى عقيلة من عقائله يخرجها من بين الشبايا، ما عندها احد حتى تعلق املها عليه اطلاقا، مع الامام السجاد مريض على الناقة، واللي قدامها قدامها رؤوس. غلبتها عبراتها، اختنقت بعبرتها. فأين نجار في متون خيولها، ترى بالشبا قد ألم الشط خافقي، أقلب طرفي لا حمير ولا حما سواها فوات الشوق من فوق عاتقي، التفت على اليسرى واليمين، انا دهلي وين الحنين، انا مخدرة عباس وحسين. موقف اخر علمها، طبت الى الديوان، صعد عبيد الله على المنبر، قال الحمد لله الذي اظهر الحق لاهله ونصر امير المؤمنين يزيد واشياعه، قتل الكذاب ابن الكذاب. قام لعبد الله ابن عفيف الازدي، قال الكذاب ابن الكذاب، انت وابوك ومن استعملك وابوه يا عدو الله، اتقتلون ذرية الطاهرة وتتكلمون على منابر سيد المرسلين بهذا الكلام؟ وغوثا، اين ابناء المهاجرين والانصار؟ صاح عبيد الله علي بهذا الاعمى. قام الاجد من عشيرته ايضا، طلعوا منين؟ من وسط مجلس عبيد الله تحت ظلال السيوف، ومن بعدها بدقائق وقف يقارع زينب الشتم لما قارعها بالشتم، وجاوبته قالت له انظر لمن الفلج، تكلتك امك يا ابن مرجان. اخذ لشوط حديد من محزم بعض الشرطة، وقام يتخطى رقاب الناس وين؟ على رأس زينب. اللي عاد محد وقف له الا واحد، قام اليه قال له ما تريد ان تصنع؟ هذه عقيلة الطالبين، هذه جابتها الظروف الى مجلسك، يعني شنو اللي خلاها اوصلها اليك؟ الا هاللون من دوران الدهر، هذه عقيلة. قال ما تراها كيف تجرأت علي؟ قال امير انها امرأة فقدت عزتها وجل حماتها. أخوي لمن بعد يحشين من واي ظني وان انقطع وانقطع رجواي. احمل ضايعات بعدك ضعنا يد النائبات حشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. يا ربي إن لم نكن أهلا للإجابة فأنت أهل للرحمة والعطاء. ارحمنا وأهلنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.